الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع: باب العرايا وغير ذلك. العرايا تقدم في حديث سبق، جاءت عرضا، جاءت في حديث، فشرحنا ذلك الحديث ومنه العرايا من غير تفصيل، وعقد لها المصنف هنا بابا. والعرايا كما سبق هي، كان الناس قديما في المدينة خاصة أكثر طعامهم وغالب طعامهم التمر، وكانوا يخزنون طعام العام منه كاملا، فيأتي أحيانا وقت الصيف ويأتي الرطب وعندهم تمر، وهم يعتبرون الرطب من الفواكه، وليس لهم نخل، يعني أكثر، ليس كل الناس عندهم نخل وعندهم رطب، فيرغبون مشاركة غيرهم في أكل الرطب والتفكه به. هذه صورة من صور العرايا، وهي لها صور. فيأتي لصاحب النخل الذي عنده تمر من صيف العام الماضي متوفر من طعام أهله، ويرغبون في استبداله برطب جديد، فيأتي لصاحب البستان، لصاحب المزرعة، ويتفق معه على كمية من النخل، من الرطب، يخرصونها كم تأتي، يعني كم يقدرونها بعدما يجف ويصير تمرا، يسمى هذا الخرص. يخرصونها مثلا، يقولون هذه تساوي 4 أوسق، والوسق 60 صاعا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع ما يقارب 3 كيلو. فيقول الخبير بالخرص وبمآل الرطب هذا، يقول يعني يقدر لهم ويقول لهم هذا الرطب أو هذه غلة هذه النخيل 1 أو 2 أو 3، ألا تختلف، إذا صارت تمرا جفت وصارت تمرا تقدر بكذا وسقا من التمر الجاف. فيأتي هذا ويعطيه هذا التقدير، مثلا لو قدرها 4 أوسق، يأتي 4 أوسق هذا المشتري ويدفعها له ويقبضها، وهذا صاحب البستان يخلي بينه وبين النخل، لأن هذا قبضه، لا يمكن أن يحوزه إلى بيته وفي رؤوس النخل، فقبضه التخلي بينه وبينه، يأخذ منه متى شاء، شيئا فشيئا، رطبا. فهذا تسمى عرية، وما أخذها اللغوي يقول من عرى الشيء إذا فصل مثلا أو نزع من يعني لها استعمالات حسب استعمالها، يعني عري الرجل إذا نزع ثيابه، وهذه إذا أخذت من بين النخل فكأنها عريت، أي أخذت من بين النخل وعري، سميت عرايا بهذا، وهو الصلاح عندهم إلا العرايا. ولذلك ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما العرايا في الحديث، سيأتينا أنهم استثنى العرايا، قال إلا العرايا، لم يأتي أحد ويقول ما هي العرايا، لأنها معروفة عندهم. وهذه صورة من صورها، وهي يظهر أنها هي الأكثر. بعضها يكون تبرع، أو بعضها يكون للإنسان نخل بين نخل هذا الرجل ويتأذى بكثرة الترداد عليه أو يبيع أو كذا، أو يتصدق عليه بهذا التمر الرطب في رؤوس النخل ويستعجل الثمرة، ويكون البائع ليس صاحب النخل بل صاحب التمر. فنقرأ الحديث، هذه هي العراية الواحدة عرية. يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو رخص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، أن يبيعها بخرصها، يعني بما تؤول إليه بعد أن تصير تمرا، بمقدارها، بما تخرص به، بما يقدر أن يؤول إليه هذا الرطب، لأن الرطب إذا جف سينقص، ينقص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال أينقص إذا يبس، قالوا نعم، قال فلا، إذن لا يباع التمر بالرطب إلا في هذه الحالة، وهذه الحالة تعتبر لحاجة الناس، ولذلك قال رخص. والرخصة لا تكون إلا في شيء ممنوع سابقا، فالأصل أن لا يباع التمر بالتمر لا رطبا ولا يابسا، إلا متماثلا ويعرف التماثل تماما، 10 بـ10، 10 كيلو بـ10 كيلو، ويدا بيد، يعني تسليم في الحال. فهذه تخلف شرط واحد، وهو يعني أن بيع رطب بتمر، والتماثل هنا مقدر تقدير، يعني مخروص مقدر، ولا بد أن يختلف، لا بد أن يكون في شيء من الاختلاف، لكن هذا الاختلاف رخص فيه للحاجة، لحاجة أهل البيوت إلى الرطب فرخص. وهذا من التيسير، وجه من أوجه التيسير في الإسلام. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، أن يبيعها بخرصها. يأتي الخبير ويقول هذه فيها مثلا، هذه النخلة فيها 100 كيلو، إذا يبست يكون بعد اليباس، بعد أن ييبس هذا التمر يكون وزنه أو كيله إذا كان مكيلا كذا، 100 كيلو نفرض الآن، لأن كانوا يعني التمر هو من المكيلات في زمن الماضي، الآن أصبح من الموزونات. فلو جاء الخبير وقال هذه النخلة فيها 100 كيلو بعد أن تيبس، لأنها قد تكون الآن فيها 120 أو 130، لماذا؟ لأن الرطب فيه ماء كثير، فإذا وزن يكون أثقل منه جافا، فإذا جف يتغير، فلذلك رخص في هذا. والرخصة لا تستعمل إلا في الممنوع، شيء ممنوع ويرخص فيه فيقال رخص، كان ممنوعا فرخص فيه. وقال أن يبيعها بخرصها، يعني تمرا، بخرصها تمرا. ثم قال ولمسلم، يعني في رواية في صحيح مسلم، يأكلونها رطبا، وهذا هو التفسير الذي ذكره أهل العلم، يأكلونها رطبا، يعني هذه إشارة إلى الحكمة، أو إلى وجه الرخصة، أو إلى علة الترخيص، من أجل يأكلونها، أي من أجل أن يأكلوها رطبا. وسيأتينا في الحديث الذي بعده أن يكون مقدر، حتى لا تكون حيلة على الربا ويكون تجارة، يجي واحد يشتري 10 أوسق 20 وسق، لا وسق لا، إنما مقدرة بـ5 أو أقل من الـ5 الأوسق، لأنهم كأنهم رأوا أن هذه حاجة الناس إلى هذه الكمية وتسد حاجتهم بهذه الكمية، ورخص لهم بقدر الحاجة، والرخصة تكون بقدر الحاجة من المحذور، في الأصل محذور رخص فيه، ويكون الترخيص هذا بقدر ما يحتاجه الناس. فعن أبي هريرة، هذا الحديث الآخر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، شك أحد الرواه هل قال خمسة أوسق أو قال دون الخمسة الأوسق، فالعلماء بعضهم يستحسن أن يكون دون الخمسة ولو قليلا ولو بصاع، حتى يعني من باب الاحتياط خوفا من الربا. فالأصل في بيع الشيء بجنسه المنع، يعني التمر جنس الآن يسمى جنس، وتحت هذا الجنس أنواع البرني والعجوة وإلى آخره، ها؟ فلا يباع هذا الجنس اللي هو التمر اللي يشمله اسم التمر، لا يباع بجنسه إلا بشرطين. كان قديما البيع هو يعني مبادلة يعني أعيان، النقد كان قليلا، النقد كان قليل، كان لا يشتري تمرا بشعير أو ببر أو بتمر آخر، فهي مبادلة أعيان، فلا يباع بجنسه إلا بشرطين، شرط التماثل وشرط التقابض في الحال. فالعلماء عندهم قاعدة يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. العلم بالتفاضل حرام ولا لا في الأشياء الربوية؟ مثاله أنا أدري أو أشترط أو أشتري 10 من كيلو من التمر الجيد و15 كيلو من التمر الرديء الذي دونه، فهذا ليس فيه تماثل، وهذا معلوم أنه ليس تماثل، إذن فهو ربا. لكن الجهل أيضا بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذا جهلت التماثل فكأنني علمت التفاضل أنه متفاضل أنه أكثر منه، وهذه قاعدة عندهم، يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني إذا جهلت هل هذا يساوي هذا العوض في الكيل أو في الوزن إذا كان مكيلا أو موزونا، إذا ما علمت أنه يساويه فكأنني علمت أنه يفضله، لماذا؟ وإذا علمت أنه مفضله فسد البيع وصار ربا. فأيضا الجهل بالتماثل هو كالعلم بالتفاضل في الحرمة وفي المنع وفي عدم جواز هذا العقد وأنه حرام ولا يجوز التعامل به. فإذا هذان الحديثان فيما يسمى في ذلك الوقت بالعرايا، أنا أظن ما أدري هل هو موجود الآن، يشترونها بالنقد، النقد ما في أي إشكال، يشتري كيف شاء يشتري. والشرط الثاني التقابض، العرايا لا بد فيها من التقابض على الصحيح من أقوال أهل العلم، يعني صاحب التمر في مجلس العقد عند العقد يسلم التمر لصاحب النخل، وصاحب النخل يقول له دونك هذا نخلك، هذا رطبك في نخلي، فخذ منه ما شئت، فهذا بالتخلية وهذا بالتسليم بالقبض، ولا بد من هذا، لا بد إذا كان رخص من أجل الحاجة في بيع التمر الرطب بالتمر فلا حاجة أيضا في مثلا التأخير التسليم، لأنه موجود عنده ويصبح يعني لا بد من هذا. وسيأتينا يعني هناك حديث أخرى يعني تدل على 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 وجوب التسليم، على وجوب التسليم، وسيأتينا ما قريب من هذا في السلم. ف ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا، هذه مسألة أخرى، من باع نخلا، أنتم ترون أنه يسد أبواب الفرقة والنزاع والشحناء بين المسلمين، كل تعاليم الإسلام تمنع هذا وتسد الأبواب المفضية إلى الخلاف والشقاق بين المسلمين، ليكونوا على قلب رجل واحد. المسلم للمسلم كالبنيان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكل معاملة يمكن أن تخدش هذه المحبة أو تؤثر فيها فهي ممنوعة. وسنرى أمثلة من هذا، يعني نحن الآن قد تكون بعض المعاملات هذه غير موجودة، لكن نأخذ منها هذا المعنى العام، أن الإسلام يسد أبواب الخلاف بين المسلمين والشحناء والبغضاء بينهم. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم، يعني في رواية عند في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أيضا: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. نفس المعنى العام، سد لأبواب الخلاف والشحناء والبغضاء والخصام بين المجتمع المسلم. فيقول: من باع نخلا قد أبرت. النخل تقدم معنا أن الثمرة لا تباع حتى يبدو صلاحها، وذكرنا في وقتها في الحديث الذي سبق أن بدو الصلاح في التمر بتلونه، فإذا كان من أول ما كما تعلمون التمر الرطب البلح يكون أخضر في البداية، ثم يتحول إلى اللون القرب النضج إلى لونه الأصلي، فمنه ما يكون أحمر ومنه ما يكون أصفر، هذا قبل أن يصير رطبا ثم تمر. فبدو الصلاح هو بالإحمرار أو الإصفرار، يعني بأن يكون الذي بلحه أصفر يبدأ فيه الإصفرار، يبدأ فيه الصفار، وإذا كان يؤول إلى كونه أحمر يبدأ فيه الإحمرار. فهذا بدو الصلاح في النخل مثلا. في الحب قلنا إذا اشتد، لأن في البداية يكون كاللبن لين، ثم بعد ذلك إذا اشتد. في العنب قالوا إذا كان العنب أسود بأن يسود، وإذا كان أبيض بأن يتموه، يعني يصير فيه ماء ويلين، بل بدل القساوة يكون لينا. فكل يعني ثمرة بحسبها. فالأصل أن لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها، لكنه في النخل يجوز أن تباع النخلة بثمرتها، فيكون هذا تبع للنخلة، لكن هنا الثمر لا بد أن يبدو صلاحه إذا كانت البيع للثمر. وعندنا هنا في العراية بيع للثمر، فلا بد أن يبدو صلاحها، لكن في بيع النخل لا، ليس شرطا أن تكون الثمرة بدأ صلاحها، لأن المقصود بالبيع والشراء ما هو؟ النخلة، رقبة النخلة كما يسمونها، يعني النخلة نفسها، وليس المقصود الثمرة وحدها حتى نشترط فيها شرطا. لكن من أسباب الخلاف أن تباع النخلة وفيها ثمر بقطع النظر، هل هذا الثمر يعني بدأ صلاحه أو لم يبدو صلاحه، عند تسليمها أو عندما تأتي الثمرة قد يقول صاحب الزرع: الثمرة لي، أنا الذي تعبت فيها، سقيتها وأصلحتها وعبرتها وما أدري عندنا زراع ولا لا سربنتها وكذا. قال فذاك يقول لا أنا اشتريتها, اشتريت النخلة بما فيها, فيكون سبب للخلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا السبب وجعل لها حالتين, جعل لها حالتين, حالة قبل التأبير وحالة بعد التأبير. فإذا كانت بعد التأبير فهي لصاحب النخلة لأنه الذي تعب فيها وتعلقت بها نفسه وأصلحها حتى صارت صالحة. فإن كانت قبل التأبير, التأبير تعرفونه يعني أن يؤتى بثمرة النخلة الذكر ويربط على النخلة الأنثى فيكون بإذن الله سبب لصلاح هذه الثمرة. تلقيح, هو التلقيح. فإذا كان بعد هذا التلقيح بعد التأبير فالثمرة للبائع وليست للمشتري لأنه هو الذي تعب فيها, إلا أن يشترط المشتري. إذا اشترط في المؤمنون على شروطهم, إذا عند العقد قال أنا أشتري منك هذه النخلة أو هذا النخل هذا البستان بشرط أن تكون الثمر لي, خلاص انتهى, انقطع النزاع, ما عاد ذاك ما عاد يتعلق به ولا عاد له كلام. وإن كان إذا وافق طبعا, إذا قال نعم بعتك إياها بثمرها وما فيها فهذه تكون حينئذ. لكن الكلام إذا لم يكن هناك شرط, إذا لم يكن هناك شرط قال أبيعك هذه البستان ولم يشترط شرطا لا هذا ولا هذا, فيكون الحكم يكون الثمر لمن؟ للبائع. أما قبل التأبير فهي للمشتري إلا أن يشترط المبتاع عكسها. إذا كان قبل التأبير فالثمرة للمشتري إلا أن يقول البائع ثمرة هذا العام لي أنا, هذه الثمرة التي بدت فإنها لي, فحينئذ تكون للأول ويكون النزاع قد انحسم من أصله فلا وجود له ولا 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 يحتمل أيضا عند العقلاء. وكذلك العبد, العبد إذا كان عنده مال فماله للذي باعه لأن في الأصل هو عنده بماله, فباع رقبة العبد ما باع المال. إذا باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري. إذا اشترط المشتري أن مال العبد أن يشتري العبد وماله لي فحينئذ يكون الشرط هذا نافذا وصحيحا ويلزم البائع أن يعطي المشتري مال العبد. ثم قال عنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. هذه مهمة جدا, هذه في كل زمان ومكان, يعني حتى في وقتنا إن كان التعامل في النخل يعني بالصورة تلك يعني قليل إن لم يكن نادر, لكن هذه لا. من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. جئت أنت لتاجر الرز قلت أنا أريد أن أشتري منك 100 كيس من الرز واتفقتم عليه وما زال في مستودعه, جاءك زبون عندما انصرفت أو أنت واقف أمامه وإلا بعدما ذهبت إلى سيارتك فجاء قال تبيعني 100 لنكسب 10 ريال في كل كيس, لا يجوز لك أن تقول نعم وتبيعه, لا يجوز, لا بد أن تقبضه وتستلمه وتحوزه إلى مكانك إلى دكانك إلى مستودعك. وهذا هو الاستيفاء, له صور منها الكيل إذا كان مكيلا, يعني واحد اشترى ما ذكر المصنف يظهر لأنه ليس على شرطه، فيها التي يسمونها صبرة الطعام. يعني كان أنا رأيت في المدينة يأتون بالتمر أكوام كبيرة ويبيعونها بالكوم، وعلى مثلهم يقول ما بعنا بالكوم إلا اليوم. فهذا إشارة إلى الرخص، فلا يجوز له أن يبيعها حتى ينقلها ويكيلها. يعني إذا كانت البيع على بالمكيال فلا بد أن يكتال، وهذا هو صورة من صور الاستيفاء، يكتالها، وإذا كان موزونا يكون بوزنه، وإذا كان معدودا يكون بعده، وإذا كان مذروعا كالقماش يكون بذرعه، وهكذا كل شيء كل سلعة بحسبها. فلا بد أن يستوفيها بأن يعني جاء في حديث لا حتى لا يجوز بها لا يبيع حتى يحوزها التجار إلى، يعني التجار يحوزونها إلى أماكنهم، إلى دكاكينهم، إلى مستودعاتهم. فلا بد من الاستيفاء، والاستيفاء يكون بالكيل أو الوزن أو العد والتسليم والقبض. بعد شيء لا، وفي لفظ حتى يقبضه، حتى يقبضه، ونحن أشرنا إشارة في القبض يكون بحسب السلعة، فبعض السلع يمكن قبضها بكيلها وحيازتها، يعني أخذها لمحله دكانها أو مستودع أو كذا، فهذه حيازة مثلا الحبوب والتمور والثياب والأشياء هذه. لكن بعضها لا يكون، لا يمكن هذا، مثل العرايا عندما قلنا قبضها بالتخلية، يعني يقول هذه أمامك، وبلغتنا يسمح له بأخذها. والأرض العقار التخلية بينه وبينها، يعني يمكنه من يعطيه المفتاح ويقول هذه دارك إذا اشتريتها. فكل شيء بحسبه حتى يقبضه، المهم لا يبيع حتى يقبض، دفعا للنزاع. وقد يكون يعني الطعام قد يكون نقله يبين عيبا فيه، قد يكون فيه عيوب، فبالنقل تتبين هذه العيوب. والطعام هو كل ما يطعم، يعني كل ما يؤكل. في معنى هذا الحديث فيه أحاديث، منها حديث أبي هريرة: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. هو مثل بما يكال لأنه الأكثر في ذلك الوقت، يعني الوزن قليل، حتى يكتاله. والحديث صحيح في صحيح مسلم. وحديث ابن عمر وزيد بن ثابت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبتاع السلع حيث أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، إلى أماكنهم، إلى دكاكينهم، إلى مستودعاتهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، إلى محالهم، إلى أماكنهم، فإذا حازوها جاز بيعها. قال العلماء أن سبب ذلك أن ما زالت، يعني الواحد يجي يبيع يشتري بمئة من تاجر وما زالت عنده في محله، ثم يأتي ولم يستلمها وينقلها إلى مستودع مثلا، فيأتي زبون جديد وبيع عليه هذا 150. انظر إلى حسرة الأول، يقول يعني ستتبعها نفسه، وربما يعني قال لا ما أعطيك إياها، أنا أولى بالمبلغ هذا، ويكون هذا الشقاق. لكن إذا أخذها ونقلها إلى مكانه فإنه حينئذ ينقطع احتمال هذا الخصام. إذن الحكم العام من هذا الحديث أنه لا يجوز بيع شيء مبيع أي سلعة قبل قبضها، والقبض له حالات كما قلنا بحسب حال السلعة، فبعضها بنقلها وبعضها بالتخلية. ثم جاء بحديث جابر رضي الله عنه بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة، يعني هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح، وقال عام الفتح لئلا يعني يظن أنه قاله في مكة في أي عام، لا حدد الزمن الذي قاله فيه وهو في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة. الفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه أربع أشياء، الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فأكلوا ثمنه. يقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح قال إن الله ورسوله، قال ورسوله حرم بيع الخمر، حرم لم يقل حرم بالتثنية، قال أهل العلم أن هذا احترام لجلال الله سبحانه وتعالى، وما حرمه الله هو الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حرم بيع الخمر، الخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه، كل ما أسكر، كل ما أسكر فهو حرام، كل مسكر خمر، فكل ما غطى العقل خامر العقل أي غطاه، يعني هو ما ذهب به بالكلية لكن جعله لا يعقل، يعني غطاه، يعني أوقف عمله مؤقتا فهو لا يعمل، العقل في هذه الحالة، فهذا المسكين يفسد عقله بعمل بنفسه، يلغي عقله ويفسده بالشرب هذا. فكل مسكر خمر، كل ما غطى العقل كل ما خامره، سواء كان عصيرا كان مائعا كان جامدا كان نباتا كان يعني مثل الحشيش، وإلا هل المصنوعات الجديدة في المخدرات، كل ذلك القات الدخان، كل ما يمكن أن يغطي العقل حتى ولو لم يذهب به بالكلية فإن هذا يعتبر حراما، حرام بيعه وحرام شراؤه وحرام عمله صنعه وحرام تعاطيه يعني استعماله، فكل ذلك وحرام ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكله حرام. فكل أنواع المخدرات والمسكرات من أي شيء صنعت أو لم تصنع بأن كانت نباتا فإنها محرمة، محرم بيعها، محرم شراؤها، محرم ثمنها، محرم اللعان عليها، لأن كما تعلمون في حديث آخر لعن في الخمر كم؟ 10. فهي أم الخبائث، هي تغطي العقل، تقل الإنسان يصنع صنع السفهاء بالمجانين، هناك من يأكل أجلكم الله العذرة يشرب الخمر أو يأكل رجيعه. فهي حرمت لخبثها وحرمت أيضا لآثارها السيئة، حرمت لما ينتج عنها من مفاسد، حرمت على قول الجمهور بأنها نجسة، الجمهور يرون أن الخمر نجسة، فهي محرمة بكل أحوالها. فقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر وما يترتب على هذا البيع كما قلنا. والميتة، الميتة ما مات حتف أنفه أو بذكاة غير شرعية، يعني ما مات بغير ذكاة شرعية، سواء حتف أنفه بأن سقط من مكان عالي أو مرضة فماتت الدابة أو دهستها سيارة فماتت أو أي شيء لم تذكى أو ذكيت ذكاة غير شرعية ليست الذكاة الشرعية التي دل عليها الإسلام، فلو ذكاها مشرك لا يجوز أكلها لأنها لم تذك ذكاة شرعية. المقتولة بالصعق الآن بالكهرباء ويقولون أنتم مسلمون أنتم يعني تعذبون الحيوان بطريقة الذبح هذه، فيجب أن تصعق فتراح من البداية أو تخدر وتذبح بعد ذلك، والمناداة التي تعرفونها. فكل ذكاة ماتت بغير ذكاة شرعية، فقولك بغير ذكاة شرعية تشمل كل سبب غير الذكاة الشرعية، بأن تتردى من عالي من تسقط أو تموت بسبب مرض أو تموت بسبب حادث أو أي شيء آخر فإنها تكون حراما. وإذا كانت حراما ميتة، هذه الميتة حرام بيعها وحرام أيضا أكلها إلا ما استثنى من عند الضرورة القصوى، عندما يشرف الإنسان على الهلاك يأخذ منه ما يبقي به حياته فقط. والخنزير والدابة المعروفة الخبيثة فهذا أيضا محرم، والخنزير محرم بكل أجزائه لأنه نجس الذات، فهو محرم بكل أجزائه، شحم لحمه وشحمه وجلده وكل أجزائه ولبنه وكل أجزائه، فهو حرام بكل أجزائه ولا يستثنى منه شيء الخنزير. ثم قال والأصنام، الأصنام في الأصل هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو صنم ووثن، لكن هم قالوا أن بعضهم يفرق من حيث اللغة فيقول بأن الصنم ما كان على صورة، صورة إنسان صورة حيوان ما كان على صورة، والوثن ما كان جثة جمادا مثلا على غير صورة، على غير صورة معينة، إنما هي جثة تعبد، حجر شجر ليست صورة. بعضهم يفرق بهذا التفريق والله تعالى أعلم. الناس عندما سمعوا هذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد استثنى في حديث غير هذا الحديث الأذخر من أشجار من نبات مكة شجرها، قال إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا يختلى ولا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال أحد الصحابة لعله العباس قال إلا الأذخر، الأذخر نبات يقول كانوا يجعلونه في سقوف البيوت يمنع يعني تناثر الطين ويسد الخلل بين الخشب، وإلا الأذخر هم يستعملون هذا ولقينهم يعني للحدادين، الحداد يحمي به الآلة التي يريد أن يلينها يعني الحديد القين القين هو الحداد، فيستعملونه للنار لتحمية الحديد الذي يريدون أن يصنعون منه أما سيوفا أو غيرها. فقال إلا الأذخر، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني للحاجة، لهذه الحاجة. فكأنهم يعني أرادوا أن يستثنى الشحم، شحم الميتة أيضا كما استثني الأذخر، لعل هذا، والله أعلم. فقالوا أرأيت، هم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت يعني أخبرنا عن شحومها، عن شحوم الميتة، أرأيت يعني أخبرني، السائل إذا قال أرأيت يعني أخبرني عن شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها أو يستصبح بها الناس. يعني ذكروا ثلاث منافع ليس فيها أكل، ليس فيها أكل ولا استعمال في الطعام ولا دهن في الجسم. فقالوا يعني هذه ينتفع بها في طلاء السفن. ليش؟ لأن إذا أذاب الشحم، والإبل فيها شحم كثير في سنامها وفي كذا، يذيبونه ثم يدهنون به، يطلون به بعد الإذابة الخشب، فيمنع تشرب الخشب للماء. يعني إذا السفينة إذا دهن خشبها بهذا الشحم يمنع تشرب الخشب للماء فلا يفسد السفينة ويدخل إليها. قالوا فإنه يطلى بها السفن، هذه من الاستعمالات، ويدهن بها الجلود، الجلود بعد الدبغ تكون قاسية ناشفة، فيدهنونها لتلين للاستعمال، ويستصبح بها الناس. يعني بعد ما يذاب يجعلونه في المصباح كما يجعلون الزيت أو الآن الكيروسين، فيشعلونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. طيب العلماء هنا قالوا هو حرام، لأن عندنا الآن أمران، البيع والانتفاع الاستعمال، لأنه قال النبي نهى عن بيع الميتة، وهذا جزء من الميتة، شحمها جزء منها. لكن هم أوردوا هذا السؤال عليه، أوردوا الاستعمالات الأخرى غير الأكل مثلا، فقالوا يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يستضيئون بها. فقال لا، هو حرام. هو هذه راجع للبيع ولا راجع للثلاثة التي هي عبارة عن الاستعمال، الانتفاع في غير الأكل؟ من قال إن كلمة هو حرام راجع للبيع، قال يحرم بيعها وأكل ثمنها، ولكن يجوز الاستعمال في طلع السفن ودهن الجلود والاستصباح إلا في المساجد، قالوا حتى الذين يجوزون الاستصباح قالوا المساجد لا يستعمل فيه هذا النجس، لأنه تخرج منه رائحة وتخرج منه دخان. تعرفون ولا ما أدري تعرفون ولا ليش أحكم عليكم؟ فإنه الفتائل هذه تخرج منها شيء من الدخان. فمن قال بأن الضمير يعود على البيع قال لا يجوز بيعها ولا استعمالها، لا يجوز بيعها ويمكن أن يجوز استعمالها. ومن قال هو لا يراجع للانتفاع فقال لا يجوز لا بيعها ولا استعمالها، لأنه لا يجوز الانتفاع منها بوجه، لا ببيع ولا باستصباح ولا دهن جلود ولا. وكأن القول الثاني، القول الثاني أقرب لأدلة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي في جلد الميتة وهو منها، وقال الميتة هنا تكلم عن الجلود عن الشحم والجلد يعني مثل الشحم تحله الحياة، لأنهم قالوا سيأتينا المستثنى من الميتات، قالوا يعني الذين أجازوا الانتفاع، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الانتفاع بجلد الميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا هل جاء وجدهم يجرون شاة ميتة، فقال لهم هل انتفعتم بجلدها، قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فدل على استثناء بعض الاستعمال، فهذه يطهرها الجلد، يطهره الدباغ، إذا دبغ فإنه يطهر، ويجوز إذا طهر جاز استعماله في الجامد والمائع، ولا معنى للتفريق إذا قلنا بأنه طاهر، فيعني يكون التفريق بين المائع وغير المائع هنا غير وارد، وإن كان قال به بعض الأئمة رحمهم الله تعالى. الميتة استثني منها ميتتان، ميتة السمك وميتة الجراد، وانظروا إلى حكمة الإسلام. فأحلت ميتتان، ميتة السمك وميتة الجراد، فإنه يجوز أكلها، فكل ميتة حرام إلا الجراد والسمك، إلا الجراد والسمك فإنها تؤكل، إذا وجدتها ميتة في جانب البحر فخذها وكلها ولا شيء، إذا وجدت جرادة أيضا أو جرادا ميتا ولهما كيف تذكي الجراد، من يذكيه؟ فهذه يعني مستثنى. وقالوا يستثنى أيضا من بهيمة الأنعام ما لا تحله الحياة. ما هو الذي لا تحله الحياة؟ قالوا الشعر، الشعر في المعز، والوبر في الإبل، والصوف في الضان، والريش في الطير، فقالوا هذه ليست بنجسة، حتى من الميتة يجوز استعمالها لأنها لا تحلها الحياة. وقال الشافعي رحمه الله بل هو جزء منها فيكون نجسا كغيرها، لكن جمهور أهل العلم استثنوا ما لا تحله الحياة منها، ومثلوا واختلفوا في الظفر والعظم وغير هذا ولا ندخل في الخلاف، لكن قالوا ما لا تحله الحياة، لأنه هذا لابد من ذكره، إذا ذكرنا الأجزاء التي يجوز استعمالها والأجزاء التي لا يجوز استعمالها، قالوا كل الميتة حرام، كل ميتة فهي حرام إلا الجراد والسمك، وما لا تحله الحياة من بقية الحيوانات الطاهرة التي تطهر بالذكاء، لكن ما نأتي الكلاب والخنزير، هذا الخنزير لا يجوز استعمال شعره، لماذا؟ لأن الذكاء لا تحله أصلا، ولهو نجس العين، نجس بذاته، ذاته نجسة. فقالوا الشعر والصوف والوبر والريش فإن هذا يعني غير داخل في هذا النهي، والله تعالى أعلم. ثم في يؤخذ من هذا الحديث، وهو في حديث آخر أيضا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا والنبي صلى الله عليه وسلم هنا حرم الميتة، فيكون هذه الأشياء كلها الأربعة المذكورة ثمنها حرام، لا يجوز بيعها وثمنها حرام، وكل شيء حرم بيعه فثمنه حرام، كل شيء كان بيعه حراما فثمنه حرام، باقي حديث في السلم وما أدري والله لعلنا باقي 8 دقائق إن شاء الله عن عبد الله بن عباس, وهي معاملة الآن يعني موجودة وبكثرة. قال باب السلم, السلم هو السلف وزنا ومعنى, يعني السلم هو السلف. والسلم صورته نعرفه قبل أن نقرأ الحديث, هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن, تقديم الثمن وتأجيل السلعة. يقول أنا أشتري منك السلعة الفلانية بثمن كذا بثمن كذا وخذ ثمنها الآن, ولا بد من هذا. يعني لو لم يكن الثمن مقدما لا يصح السلم ولا يجوز. فمن شروطه أن يكون في الذمة, يعني ما يكون حال, لأن إذا كان حالا كان بيعا عاديا, بل يكون في الذمة يسلم بعد ذلك موصوفا في الذمة وليس عينا معروفة. لأن إذا كانت عين تبيعني جملك الفلاني أو سيارتك الفلانية فهي معينة وكأنه دين, لكن أن يكون موصوفا في الذمة, أن يكون موصوفا في الذمة. وسنذكر أمثلة له. هذا يسمى سلم ويسمى سلف أيضا, وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن الذي هو السلعة بشرطين أيضا. الشرط الأول شروط, هي هو بيع, هو بيع يجب يعني يشترط فيه ما يشترط في البيع, أن يكون المبيع حلالا يعني يجوز بيعه, وأن يكون مقدورا على تسليمه, وأن يكون من جائز التصرف. كل شروط البيع تكون فيه لأنه بيع, لكن يزيد شروطا تخصه, ومنها أن يكون الثمن في حال مقدما حال العقد, والسلعة تكون مؤخرة موصوفة في الذمة, لأنه يقول هو بيع ما في الذمة, بيع في الذمة لا بيع عين حالة موجودة. وسيأتينا أنه قد يكون يبيع, لو مثلا البيع في تمر ما يشترط أن يكون البائع صاحب مزرعة وعنده زرع وعنده تمر, سيأتي, لأنهم قالوا كنا نشتري من أنباط الشام, يأتينا أنباط الشام ناس من الشام يقالوا الأنباط ويسلفون منهم. قال هل كان لهم زرع, أحد التابعين قال هل كان لهم زرع, قال ما كنا نسألهم, ما كنا نسألهم عندكم زرع ولا ما. المهم أن يأتي بهذا المضبوط بالكيل والوزن والوقت, لا بد من هذا, أن يكون في وقت معلوم يسلم في وقت معلوم حتى لا يكون هناك نزاع, وأن يكون مقدورا على تسليمه في هذا الوقت. ما يأتينا في نصف الشتاء طبعا غير في غير زماننا هذا, يمكن الآن بعد البرادات أن يبرد الرطب, ها فيقول تعطيني رطبا في الشتاء, هذا ما يمكن أن يكون مقدورا على تسليمه عند حلول الأجل, لا بد من هذا. وأن يكون مضبوطا بالوزن أو بالكيل أو بالعد فيما يعد, وأن يكون المعدود هذا أيضا لا يختلف في الأحجام. يقولون إذا أنت كل كان أشتري منك, إذا زرعت ما شاء الله مزرعتك هذه حب بطيخ, تعطيني 500 بطيخة بكذا, طيب هذه فيها الكبير وفيها الصغير, هذا يقولون لا يصلح أن يكون فيه سلما إلا إذا أمكن ربطه بوزن أو كيل. طبعا حب ما يكال, يوزن, يمكن إذا أمكن, إذا أمكن, يقولون إذا أمكن ربطه بنحو الوزن فيباع, لكن ما يختلف المعدود. إذا كان يختلف في الأحجام في الكبر والصغر فلا يصلح أن يكون فيه سلم. طيب نشوف الحديث الآن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, قدم المدينة يعني مهاجرا, وهم يسلفون في الثمار. شوف العنوان السلم، وهنا قال يسلفون، وما قلنا هي السلف والسلم بمعنى واحد. يسلفون في الثمار، الثمار عام من كونها تمر لكن الغالب التمر. السنة والسنتين، يعني يقول أعطيكيها بعد سنة أو سنتين أو الثلاث أيضا. فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم، ثلاثة شروط لا بد منها من تحققها في السلم، إضافة إلى ماذا؟ إلى شروط البيع، لأنه هو بيع فلا بد من تحقق شروط البيع فيه، وزيادة شروط أيضا تضبطه. الزيادة الشروط الزائدة في السلم المقصود منها ضبطه حتى لا يكون هناك نزاع عند وقت التسليم، فيكون يقول في كيل معلوم، معلوم بالكذا كذا 60 مدا 100 مد 1000 كيلو كذا معلوم، أو وزن معلوم، وأن يكون الأجل معلوما. طبعا يزيد الفقهاء وأن يكون مقدورا على تسليمه، مثل ما قلنا لا يأتي ويقول تعطيني في منتصف فصل الشتاء رطبا، ما يمكن في القديم، وإن كان الآن البرادات لكن ليست، ما كل واحد يرضى برطب البرادات لأنها تفسد الثمرة. المهم لا بد من ضبطه السلم بكيل معلوم أو وزن معلوم أو ويكون في وقت معلوم. فإذا أمكن ضبطه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع إذا كان مذروعا فإنه يجوز، يجوز حتى في يعني المصنوعات الحديثة. فلك أن تسلف مثلا في كراريس عندك محل لبيع الأدوات المكتبية، لك أن تسلف فيها لكن تكون منضبطة، وإن شاء الله في الغد ندرس هذا الحديث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.